أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحنا سليمان وكنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها ألف شانهم من الجن والإنس أجمعين. التأمل 69. علي بن أبي طالب عليه السلام حبيب الله ورسوله ونقمة الله الدامغة. الإمام الباقر عليه السلام مع عبد الله بن نافع الأزرق يروي الكليني قدسة نفسه الزكية يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى أن يقول وحدثني الأسيدي ومحمد بن مبشر أن عبد الله بن نافع الأزرق كان يقول كان يدعي هذا الدامغة. ماذا يقول هذا الأزرق؟ يقول لو أني علمت أن بين قطريها أحدا تبلغني إليه المطايا يعني أقدر أصل إليه يخصمني في أن عليا قتل أهل الكهروان وهو لهم غير ظالم لرحلت إليه. يعني هذا كأنه كان عنده يقين أن علي بن أبي طالب عندما قتل الخوارج في النهروان كان ظالما لهم. يقول لو يقولوا لي أصفاد واحد توصلني إليه المطايا يخصمني أن علي بن أبي طالب قتلهم وهو غير ظالم أذهب إليه وأناظره. فقيل له ولا ولده يعني ولد علي بن أبي طالب فقال أفي ولدي عالم؟ فقيل له هذا أول جهلك وهل يخلون من عالم؟ يعني أهل أولاد علي بن أبي طالب كلهم علماء. فيذهب إلى أولاده قال فمن عالمهم اليوم؟ قيل له محمد بن علي بن الحسين بن علي عليه السلام الإمام الباقر عليه السلام. قال فرحل إليه الراوي يقول فرحل إليه في صناديد أصحابه حتى أتى المدينة فاستأذن على أبي جعفر عليه السلام. فقيل له قيل الإمام الباقر عليه السلام هذا عبد الله بن نافع الأزرق. فقال الإمام الباقر وما يصنع به؟ كذب من عندي هذا وهو يبرأ مني ومن أبي طرفي النهار. فقال له أبو بصير الكوفي جعلت فداه إن هذا الأزرق إن هذا يزعم أنه لو علم أن بين قطريها أحدا تبلغه المطايا إليه تبلغه أو تبصله المطايا إليه يخصمه في أن علي عليه السلام قتل أهل النهروان وهو لهم غير ظالم لرحل إليه. هذا يدعي دعوة. فقال أبو جعفر أتراه جاءني مناظرا يعني يريد المناظرة؟ قال نعم. قال يا غلام اخرج. أمر غلامه يا غلام اخرج فحط رحلة يعني نزل رحلة خليه يتفضل وقل له إذا كان الغد فأتنا وطاب موعد. يقول الله فلما أصبح عبد الله بن نافع غدا في صناديد أصحابه وبعث أبو جعفر الباقر عليه السلام إلى جميع أبناء المهاجرين والأنصار فجمعهم ثم خرج إلى الناس في ثوبين ممغرين وأقبل على الناس كأنه فرقة قمر. فقال دخل على الناس قال الإمام الباقر الحمد لله مقيت الحيث ومقيت الكيف ومعين العين الحمد لله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر الآية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم الحمد لله الذي أكرمنا بنبوته واختصنا بولايته. يا معشر أبناء المهاجرين والأنصار من كانت عنده منقبة في علي بن أبي طالب عليه السلام فليقم وليتحدث. الإمام بعد ما خطب فيهم خطبة وهذا الأزرق موجود فقال من كان عنده منقبة فليقم وليتحدث. قال الله تقام الناس تسببوا تلك المناقب ذكروا مناقب كثيرة. فقال عبد الله قال عبد الله الأزرق أنا أروي لهذه المناقب، يعني أنا هذه المناقب عندي وأنا أعلم بها من هؤلاء الذين رواها، وإنما أحدث علي الكفر بعد تحكيمه الحكمة. نعم يقول هذه المناقب ثابتة لعلي، لا تعلي من طالب أصبح كافر عندما حكم الحكمين ممكن أعرفها. حتى انتهوا في المناقب، يعني وصل دور المناقب إلى حديث خيبر، وهو قول رسول الله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير قرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه إذنان ما نزلاقت كمنا. هذا الحديث فلتفت إلى عبد الله إلى الأزرق، عبد الله بن نافع الأزرق، فقال له ما تقول في هذا الحديث؟ فقال الأزرق هو حق لا شك فيه ولكن أحدث الكفر بعد، يعني بعد هذا الحديث. فقال له أبو جعفر الباقر، لاحظ توجيه كلام الإمام الباقر، قال له أخبرني عن الله عز وجل أحب علي بن أبي طالب يوم أحبه وهو يعلم أنه يقتل أهل النهروان أم لم يعلم؟ قال له الله ثبت أنه أحبه لكنه يعلم أنه راح يقتل أهل النهروان أو لم يعلم. فقال ابن نافع أعد علي، لأنه إذا قال يعلم يعني خصم، وإذا قال لم يعلم فإن أثبت الجهد لله. فقال له أبو جعفر عليه السلام أخبرني عن الله جل ذكره أحب علي بن أبي طالب عليه السلام يوم أحبه وهو يعلم أنه يقتل أهل النهروان أم لم يعلم؟ قال إن قلت لا كفر، إذا قلت ما يعلم الله أثبت كفر. فقال الراوي نعم قد علم. قال الإمام فأحبه الله على أن يعمل بطاعته أو على أن يعمل بمعصيته، إذا ثبتنا أنه ما يحب علينا لكن أحبه لأنه سيعمل بطاعته أو سيعمل بمعصيته، فقال على أن يعمل بطاعته. فقال له أبو جعفر فقم خصوما، قم خصوما أنت خصوما جرتك بنفسك. فقام الأزرق وهو يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والله أعلم حيث يجعل تعالى هنا تم إثبات أو أقامت الحجة على الأزرق بأن الله تبارك وتعالى ورسوله يحبون يحبان علي بن أبي طالب عليه السلام، وأن علي بن أبي طالب عليه السلام قد عمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأنه قد اقترب إلى الله بقتله لأهل نهران. الكلام فعلا في القصة الثالثة، الصفات السلبية. بعد أن تم الكلام في القصة الأول الذي كان الكلام فيه في إثبات واجب الوجود لذاته، انتقل بنا الكلام إلى القصة الثانية وهو في إثبات صفات ثبوتية، وبينا أن الصفات الثبوتية كانت ثمانية. انتقلنا الآن إلى الفصل الثالث وهو الكلام في صفات الله السلبية، أي وسمي السلبية لأنها تسلب، يعني هناك نفي لصفات معينة عن الله تبارك وتعالى، أي وتسمى صفات الجلال، أي ما يجل ويتنزه الباري عن الاتصاف بها. قال العلامة رحمه الله الفصل الثالث في صفات الله السلبية وهي سبع. إذا الصفات الثبوتية كانت كم؟ ثمان. الصفات السلبية سبع. الأولى أنه تعالى ليس بمركب، قلنا أنه ليس بمركب طبعا، وسيتبين من خلال البحث أنه إذا أثبتنا أنه ليس مركب ثبت أنه بسيط. أنه تعالى ليس بمركب، وإذا كان مركب وإلا لكان، أي وإلا نفي لما تقدم، فإذا كان ما تقدم مثبتا يكون نفي للإثبات، وإذا كان ما تقدم منفيا يكون نفي النفي إثبات أنه تعالى ليس مرتبا، وإلا أي لو كان مرتبا لكان مفتقرا إلى أجزائه. إذن لماذا مفتقرا؟ لأنه بدون أجزاء لا يمكن له أن يتحقق. لو كان مركب لكان مفتقر إلى أجزاء، لأن بدون أجزاء لا يمكن أن يتحقق المركب. يعني يمثلون بالماء، يعني الماء متكون من الأكسجين والهيدروجين، فبدون أحد مكونيه لا تتحقق مائيته، يعني لا يوجد الماء، لأن الماء من نفس الهيدروجين والأكسجين، إذن هو مفتقر إلى أجزاء. قال وإلا لكان مفتقرا إلى أجزاء. والمفتقر ممكن، المفتقر ممكن لأنه علامة صلة الإمكان والافتقار هو الاحتياج، بينما آية الوجوب علامة الوجوب صلة الوجوب هو الغناء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن آية الوجوب هي الغناء وآية الإمكان الاحتياج والافتقار. قبل تطبيق هذه العبارة نحاول أن نستوضح بعض الأمور. نقدم مقدمة. أولا ماذا يقصد بالتركيب؟ ماذا يقصد بالمركب؟ يقسمون المركب إلى قسمين، مركب خارجي ومركب عقلي. المركب الخارجي تعريفه هو الذي تكون أجزاؤه خارجية، هو الذي تكون أجزاؤه خارجية، يمثلون بالسكنجبيل، يقولون السكنجبيل مركب خارجي، أجزاء السكر والخل والنعناع. إذن لا يمكن أن يتحقق هذا السكنجبيل إلا إذا تحققت أجزاء. أما المركب العقلي فهو الذي تكون أجزاءه عقلية ذهنية، مثل النوع، النوع أجزاءه الجنس والفصل، الإنسان حيوان ناقص. بعضهم عرف التركيب ولعله أشرنا إليه في دروس سابقة بهذا التعريف، قال التركيب هو جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم واحد، جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم واحد من غير أن يكون لبعضها مع البعض الآخر تقدم أو تأخر في المرتبة العقلية، من غير أن يكون لبعضها مع البعض الآخر تقدم أو تأخر في المرتبة العقلية. والتركيب ينقسم إلى قسمين، التركيب ينقسم إلى قسمين، أولا التركيب الحقيقي وثانيا التركيب الاعتباري. عندنا مركب حقيقي وعندنا مركب اعتباري. التركيب الحقيقي وهو ما كان بين أجزاء فعل وانفعال، كسر وانكسار، هذا هو الذي قسمناه الآن إلى مركب خارجي ومركب عقلي. يعني التركيب ينقسم إلى تركيب حقيقي وتركيب اعتباري. التركيب الحقيقي ينقسم إلى مركب خارجي ومركب عقلي ذهني. المركب الخارجي تركيب حقيقي لكنه في الخارج، أجزاء خارجية مثل السكنجبيل. التركيب العقلي أو المركب العقلي الذهني أيضا مركب حقيقي لكن أجزاء عقلية، أجزاء موجودة في أبده. لحد الآن واضح؟
هذا بالنسبة إلى التركيب الحقيقي. والقسم الثاني هو التركيب الاعتباري. الاعتبار الحقيقي، التركيب الاعتباري، وهو ما لا يكون بين أجزائه فعل وانفعال. ما لا يكون بين أجزائه فعل وانفعال، يعني ليس هنالك وحدة حقيقية، لا توجد هذه الوحدة الحقيقية، بل الموجود هيئة اجتماعية أو صورة فقط. الموجود هيئة اجتماعية صورة فقط، مثل مثلولة بالجيش. طبعا الجيش فالموجود هيئة اجتماعية، ولكن لا يوجد بين أجزاء فعل وانفعال، وإنما الصفات المجموعة الهيئة الاجتماعية، هذا مرتب. يقول هاي الفرقة الأولى، الفرقة الثانية، الفرقة الثالثة، الفيلق الأول، لا أخذ من هذا الخطأ، أو السرية إذا كانت تدل على 400 شخص أو جنود. فالهيئة الاجتماعية صورة واحدة فقط، لكن في الواقع يوجد تركيب بين هذا الجندي وهذا الجندي، ما في تركيب حقيقي، وإنما باعتباره معتبر. الآن نقول، هل أن الباري تعالى يترتب من الأجزاء الخارجية؟ الجواب تركبه سبحانه وتعالى من الأجزاء الخارجية هذا واضح المطلق، لأن المركب محتاج إلى كل أجزائه. المركب محتاج، المركب محتاج إلى كل أجزائه لكي يتحقق. إذا ما تجتمع الأجزاء لا يتحقق. ولا أرفع شيء من السكنجبيل نتحقق السكنجبيل، لابد من وجود هذه الأمور الثلاث. إذن الجزء غير الكل، الجزء غير الكل، إذن كل مركب محتاج إلى غيره، إذن كل مركب محتاج إلى غيره، يعني أجزاء في وجوده، لأن الكل غير الجزء. هذا إنسان، هذا هو الإنسان، هذا صفات الإنسان لا الوجود. ونحن نتكلم في واجب الوجود، إذن هذا خلف معه نريده، هذا خلف الكلام الأول. أمرنا تركبه من الأجزاء العقلية، شلون الجنس والكفر أيضا فاسد. القول بهذا التركيب فاسد، لماذا؟ لأنه لو كان له سبحانه وتعالى جنس وفصل، لو كان له سبحانه وتعالى جنس وفصل، لكان جنسه مفتقرا إلى فصله في التشخص. ولا الحيوانية الآن مفتقرة إلى الناطقية في تشخص الإنسان، أو إلى الباغمية في تشخص الغزال، أو إلى الزائرية في تشخص الأسد. إلى الجنس مفتقر إلى الفصل، نعم ليس بالمفهوم، الجنس له مفهوم والفصل له مفهوم. عندما نقول الجنس مفتقر إلى الفصل، هل في المفهوم؟ الجواب لا، مفهوم الجنس واضح، مفهوم الفصل واضح، وإنما في الإيجاد وفي التحصيل. الجنس مفتقر، يعني الجنس ما به الاشتراك، والفصل ما به الازدياد. إذا الجنس مفتقر إلى الفصل في أن يوجد ويحصل بالفعل. إذا هناك افتقار، الافتقار الاحتياج من لوازم الإمكان، والافتقار والاحتياج من لوازم الإمكان. إذا لا يكون الباري تبارك وتعالى مرتب ترتيبا عقليا، ولا يكون مرتب ترتيبا خارجيا. دليل آخر، دليل آخر، لو كان واجب الوجود مرتبا، فإما نجي نسأل هذا السؤال، إذا مرتب من أجزاء واحدة من الثلاث، واحدة من ثلاثة، إما أن تكون أجزاء اللي تركب منها كلها ممكنة، أو أجزاء كلها واجبة، أو بعض منها واجب والبعض الآخر ممكن. لو كان واجب الوجود تبارك وتعالى مرتب من أجزاء، هذه الأجزاء إما أن تكون كلها ممكنة أو تكون كلها واجبة، أو يكون بعضها ممكن وبعضها واجب، والثلاثة فاسدة فيثبت أنه ليس مركب. يعني على القول الأول أنه واجب الوجود مركب وأجزاؤه كلها ممكنة، هذا الجزء الأول ممكن والثاني ممكن والثالث ممكن، لكن هذه الاحتياج الأجزاء كلها تكون لنا واجب الوجود. لماذا باطل؟ لاستحالة تحصيل الواجب من الممكن. يعني هذا معناه تدري شنو؟ معناه أنه مجموعة أجزاء ممكنة كونت لنا الواجب، هذا باطل. يستحيل تحصيل الواجب من الممكن، لأن المركب من الممكنات ممكن، لا يمكن أن ندعي هذا الدعوة أن المركب من الممكنات واجب، المركب من الممكنات ممكن. إذا سيلزم القول، إذا القول الأول باطل، أن يكون واجب الوجود مركب من أجزاء وهذه الأجزاء كلها ممكن. الثاني أن يكون واجب الوجود مركبا من أجزاء وهذه الأجزاء كلها واجبة، يعني واجب الوجود الأول، واجب الوجود الثاني، واجب الوجود الثالث إلى آخره، وبالتالي هذه الأجزاء واجبة الوجود كلها، كل جزء واجب الوجود كون لنا واجب الوجود. هذا أيضا باطل. هم تركيب نعم أيضا تركيب أحسنتم، لأننا في نفس الوقت نقول هو هذا الجزء واجب، لكن هذا مفتقر للجزء الثاني، والثاني مفتقر للجزء الثالث، يعني يكون لنا واجب الوجود الذي نريد أن نتكلم عنه. بل عندما نقول الجزء الأول واجب الوجود، الجزء الثاني معناه أنه سمته الغنى وليس الافتقار، فكيف نقول أنه واجب وهو مفتقر للجزء الآخر، والآخر واجب وأنه مفتقر للجزء الآخر، وبالتالي حتى يكون لنا واجب الوجود. الثالث أنه لو كان واجب الوجود مرتبا وكانت أجزاؤه بعضها ممكن وبعضها واجب، هذا أيضا لوازم كثيرة فاسدة، لوازم كثيرة فاسدة. يعني لو فرضنا أنه هذا الواجب المدعى متكون من عشرة أجزاء، يعني خمسة ممكنة وخمسة واجبة، فبعضها واجب وبعضها ممكن، نفس الإشكال يرد على هذه الخمسة الواجبة أنها أيضا مفتقرة لبعضها، فكيف نقول أنها واجبة وهي مفتقرة لبعضها؟ ونفس الإشكال على الممكن، كيف يتكون الواجب الوجود من الممكن؟ بل كيف يكون من واجب وممكن واجب؟ إذا لو قال واجب الوجود مركبين، فإما أن تكون أجزاء كلها ممكنة فهو هذا باطل، كلها واجبة الوجود هذا باطل، بعضها ممكن وبعضها واجب هذا أيضا باطل. فإذا ثبت بطلان التركيب ثبت أنه بسيط، ثبت أنه بسيط. لأنه عندما نقول مركب يعني بالفتح لابد له من مركب، لابد له من مركب، إذا لابد من فاعل له، والواجب لا فاعل له، والواجب تعالى لا فاعل له. إذا ثبت أنه ليس مركب بما تقدم من هذه الأدلة، ثبت أنه بسيط، ثبت أنه بسيط، أي لا جزء له، لا جزء لا خارجي ولا عقلي، هذا بالحقيقة، ولا اعتبار من باب أولى. لماذا ثبت أنه بسيط؟ لعدم الواسطة بين المرتب والبساطة، بين الترتيب والبساطة. فإذا ثبت أنه ليس مرتب قطعا ثبت أنه بسيط، الآن نعيد هذه الصياغة بمعنى آخر، نعيد هذا الكلام بأدلة أخرى أقيسة. الحكماء والمتكلمون ذكروا أكثر من دليل لإثبات أن الله تبارك وتعالى ليس المراد لأنه مشير، بعضها خاص ينفي الترتيب الخارجي، وبعضها الآخر عاما ينفي الترتيب الخارجي والترتيب الحقيقي. مثلا هذا الدليل الذي هو من أشهر الأدلة، صغراه أو أنه قياس استثنائي، هذا لو كان الباري تعالى مركبا لكان محتاجا، لو كان الباري تعالى مركبا لكان محتاجا، لكنه غير محتاج، لكنه غير محتاج، النتيجة فهو ليس بمركب، فهو ليس بمركب. الآن توضيح الملازمة، توضيح الملازمة، يعني لو كان الباري تعالى مركبا لكان محتاجا، الملازمة بين الاحتياج والترتيب. بيان الملازمة، كل مركب مفتقر إلى أجزاء، كل مركب مفتقر إلى أجزاء، والافتقار من لوازم الإنسان. إذن فيكون الباري ممكنا، وهذا قل، وهذا قل. الآن الملازمة واضحة، لو كان الباري تعالى مركبا لكان محتاجا، لكنه غير محتاج، يعني توضيح بطلان التالي، ليش غير محتاج؟ لكنه غير محتاج، لماذا؟ لأنه غني، سمته الغنى، الوجود سمته الغنى، الواجب لا يحتاج لشيء أصلا، الواجب من جميع الجهات غني من جميع الجهات، الواجب من جميع الجهات غني من جميع الجهات. هل إن شاء الله سنتعرض إليه في الصفة السلبية السابعة، سنمر علينا إن شاء الله على البحث في الصفة السلبية السابعة، أنه تعالى غني ليس محتاج، أنه تعالى غني ليس محتاج. أنا بشكل عام نقول أن أدلة الوجوب الذاتي، أدلة الواجب الوجوب بذاته، تنفي مطلق الاحتياج، سمته الغنى، فأي إثبات لأي احتياج يكون خلف الكلام، خلف ما نريد أن نتكلم فيه. هذا دليل أول. أيضا دليل ثاني يذكر، لو كان الباري مركبان للزم إما تعدد القدماء أو إمكان الواجب، لو كان الباري مركبا للزم إما تعدد القدماء وإما إمكان الواجب، والتالي باطل فالمقدم مثله، والتالي باطل اللي هو إمكان الواجب فالمقدم مثله في البطلان، وهو تعدد القدماء. وجه الملازمة، وجه الملازمة، لو كان الباري مركبان للزم إما تعدد القدماء أو إمكان الواجب، أن أجزاء الباري على تقدير كونه مركبا، على هذا التقدير، ولا الباري ليس مركبا، أن أجزاء الباري على تقدير أنه مركب لا تخلو في جنس الله، لا تخلو إما واجب أو ممكن، واحدة من السنين إما واجب أو ممكن. إذا قلنا أن أجزاء الباري على تقدير كونه مركبا، أن أجزاء الباري واجب، وإحنا ثبتنا أن الباري قديم شيء مسبق بالعدم غير ملحوظ، قديم أزلي باق سرمدي، سرمدي باق أبدي سرمدي، قلنا أكثر. إذا يلزم تعدد القدماء، لأن هذا الجزء قديم وهذا الجزء قديم وهذا الجزء قديم وهذا الجزء قديم، وهذا باطل. على الثاني، من هو الثاني؟ ممكن مقلنا أن أجزاء الباري لا تخلو إما واجب أو ممكن. إذا قلنا لا، أجزاء الباري ممكن، يعني واجب الجوز تتكون من أجزاء، وهذه الأجزاء ممكنة، ممكنة الوجود، ممكنة فعلا، يلزم افتقار الواجب من الممكن. يعني يكون واجب الوجود مفتقر إلى هذه الأجزاء الممكنة التي يتكون منها حتى يصير واجب، وبالتالي يكون ممكن ولا يكون واجب. يعني كيف يتكون الواجب من أجزاء ممكنة؟ أيضا على هذا الكلام يلزم الدور، يعني معناها الواجب محتاج مفتقر إلى هذه الأجزاء الممكنة لكي يكون ثلاثة واجب. ونحن نعلم أن الممكن مفتقر إلى العلم العليا وهي الواجب، فصار الواجب مفتقر إلى الممكن، والممكن مفتقر، هذا دور والدور باطل. يعني الدليل الثاني فيه عمومية أعم من الدليل الأول، لأنه الدليل الأول ينفي خصوص التركيب الخارجي لا تأملنا الاحتياج والاتفاق، لأنه الدليل الثاني مطلق التركيب، يعني مطلق التركيب سواء كان حقيقيا أم خارجيا. الآن نذكر فائدة، هل أن الصفات الثبوتية ترجع إلى السلبية أو هي مستقلة عنها؟ بعضهم يقول الصفات الثبوتية تارة ترجع إلى الصفات السلبية، وتارة تكون الثبوتية مستقلة عن السلبية، وهذا طبعا متوقف بلحاظ أمرين، على لحاظ أمرين. يعني الأمر الأول شنو المقصود؟ إذا كان المقصود كل الصفات الثبوتية، حقيقة الصفات الثبوتية، الإحاطة بحقيقة الصفات الثبوتية، هنا لا ريب ولا إشكال في أن الصفات الثبوتية ترجع إلى السلبي، أن الصفات الثبوتية ترجع إلى السلبي. ليش؟ وذلك لعدم قدرة هذا الإنسان، وذلك لعدم قدرة الإنسان الممكن من الإحاطة بالواجب تبارك وتعالى، لأنه صفاته عين ذاتية. فإذا كان شخص يريد أن يدرك كل الصفات الثبوتية فهنا لا إشكال أن هذه الصفات ترجع للسلبية. يعني أنا ما أقدر أتصور شنو الله، كيف أن الله قادر. نعم أقدر، لأنه إذا قلنا أن أتصور كل القدرة، حقيقة القدرة معناها تصور ذات الواجب، لأن صفاته عين ذاتية. لأن شو قال من معنى العجل؟ أقول ليس بعاجز، قادر يعني ليس بعاجز، حي يعني ليس بي ليت أو غيرها، عالم يعني ليس بجاهل. أما أنا أدرك فإما رجعت الصفة الثبوتية، أما بالسلبية، لأنه ما أقدر أدرك شنو معنى القدر، حقيقة الحياة، حقيقة العلم، لأنه لا قدرة لهذا الممكن من الإحاطة بصفات الله. فلذلك من يرجع الصفات الثبوتية؟ يرجعها من؟ إلى الصفات السلبية. هذا بهذا المقصود، بهذا اللحاظ الأول. الأمر الثاني، لا، إذا كان المقصود تقريب الصفات الثبوتية مو إدراك كلها وحقيقتها، لا، تقريب الصفات الثبوتية للأفهام بس نريد نفهم، وذلك عن طريق مقايستها مع صفات الممكن. فإذا أردنا أن نقربها مع عن طريق مقايستها مع صفات الممكن، هنا أيضا لا ريب في عدم رجوع الصفات الثبوتية السلبية، وهنا الصفات الثبوتية لا ترجع إلى السلبية. ليش؟ لأن القرآن الكريم يثبت بعض الصفات الثبوتية للواجب تعالى، القرآن يخلي نصف الصلاة الصفات الثبوتية للواجب تعالى، يعني أن يكون عندنا راح تصير عندنا أن يكون عندنا صفات ثبوتية مفهومة بنحو ما، وعندنا في قبالنا صفات الثبوتية، لأنه إحنا مو قصدنا أن نفهم كل الصفة الثبوتية، بس نريد أن نقربها إلى الحق. القرآن قد ذكر هذا، إذا كان بهذا اللحاق نعم راح تكون عندنا صفات ثبوتية مستقلة، راح تكون عندنا في قبالة صفات ثبوتية. أما إذا أريد أن ندرك كل حقيقة كل هو حقيقة الصفة الثبوتية، هذا لا يمكن الآن، لأن الصفات هو عين ذاتي، فلا بد أن نقول قدرة يعني يعني ليس بعرف عالم علم يعني ليس بجانب، وإلا من يستطيع أن يدعي أنه يدرك كنه القدرة أو كنه العلم؟ ليس كمثله شيء، ما هو مقايسة مع الموت، لا يمكن بقوله، لأنه من يدعي هذه الدعوة معناه أنه يدرك كنه الذات، وهذا أمر مستحيل، لأنه المحدود لا يدرك إلا محدود، المتناهي وهو ذهن الإنسان عقل الإنسان لا يمكن أن يدرك ألا متناهي. وأي إدراك من هذا الذي يصل إليه؟ ليس كمثله شيء. إذا كان في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذه الجنة وهي مخلوقة من مخلوقات الله، فكيف يدرك خالق الجنة؟ فكيف نصل إلى هذا الإدراك؟ ما أدري، إذن وقت مطبق لا أريد فقوص عبر السماء. قال الفصل الثالث في صفاته السلبية وهي سبع. الأولى أنه تعالى ليس بمركب، وإلا لكان مفتقرا إلى أجزائه، والمفتقر ممكن. المقداد السيور رحمه الله يقول أقول لما فرغ من الثبوتية من الصفات شرع في الصفات السلبية، وتسمى الأولى أي الثبوتية صفات الكمال، تسمى صفات الكمالية أو الصفات الجمالية، لأنها تدل على كمال الذات وجمالها، وتسمى صفات الإكرام. والثانية أي السلبية تسمى صفات الجلال، لأن الباري يجل ويتنزه عن الاتصاف بها، يترفع عن الاتصاف بها. قال وإن شئت كان مجموع صفاته صفات جلال، يعني إثبات صفات السلبية، فإن لإثبات قدرته باعتبار سلبة عنه. بل يعني يرجع الصفات الكمالية إلى الصفات الجلالية، فإن إثبات قدرته باعتبار سلب العجز عنه، وإثبات العلم باعتبار سلب الجهل عنه، وكذا باقي الصفات. وفي الحقيقة المعقول لنا من صفاته ليس إلا السلوك والإضافات. لا المقصود الصفات الإضافية الفعلية. هنا في قولي وفي الحقيقة المعقول لنا من صفاتي ليس إلا السلوك، يعني يقول لا يمكن أن نتعقل كله وحقيقة الصفة الثبوتية، لأن معناها إدراك وتعقل حقيقة الذات، وهذا أمر مستحيل وبعيد. قال وفي الحقيقة المعقول لنا من صفاتي ليس إلا السلوك، وهذا ما ذهب إليه كثير من المتكلمين، بحيث يقولون أن صفاته جل جلاله تعود إلى صفة واحدة وهي سلب الإنسان، كل صفاته تعود إلى سلب الإنسان، سلب الافتقار، يعني كل سمات ممكن. أيوة، وبعدها يقول يعني ترجع إلى وجوب الوجود، فإذا سلب الإمكان سلب الإمكان إنه ليس بممكن، إذن هو واجب، لأنه إذا قسمنا المعقول من صورة إذن ما يكون وهذا يجوز أو ممكن يجوز أو ممتنع ممتنع ممتنع. فإذا قلنا ليس ممكن إذن هو واجب. بينما هاي بالنسبة للمتكلمين، بينما هناك رأي الفلاسفة يقولون يرجعون الصفات السلبية إلى الثبوت. نعم العكس، يرجعون الصفات السلبية إلى الثبوتية، وهذا ما ذهب إليه الشيخ المضاف رحمه الله في رأيه، أنه يرجع الصفات السلبية إلى الثبوتية ولا يرجع الثبوتية إلى السلبية. قال: وفي الحقيقة المعقول لنا من الصفات ليس إلا السلوب والإضافات. الإضافات يعني الصفات الإضافية الفعلية، وإحنا بينا في درس سابق أن الصفات الإضافية الفعلية هي المنتزعة من علاقة أو إضافة أو ارتباط بين الله تبارك وتعالى والموجود الآخر، يعني غير الذات في مقام الفعل، يعني كالخالقية منتزعة من الخالق والخلق، الرازقية، التقدم، العلية، يعني الخالقية منتزعة من الارتباط بين الذات والمخلوقات، الرازقية منتزعة من الارتباط بين الذات والمرزوقات. بعضهم يقول الصفات الإضافية الفعلية مردها إلى صفة حقيقية وهي القيومية. الصفات الإضافية الفعلية مردها إلى صفة واحدة هي القيومية، يعني تعني القيومية أنه كل شيء قائم به وإليه، كل شيء قائم به وإليه. الشارع المقدس يقول رحمه الله، يقول: المعقول لنا من هذه الصفات والسل بالنسبة للصفات الحقيقية الثبوتية، لأن لا يمكن لنا إدراك كل الصفات الحقيقية الثبوتية، فنتعقل هذا السل والإضافة بالنسبة للصفات الإضافية، نتعقل الإضافة، ولا لا يمكن لنا نتعقل نفس الصفة، نفس الخالقية، نفس الرازقية، وإنما نتعقل هذه الإضافة بين الخالق أو الارتباط بين الذات والمخلوقات، خالقية رازقية، من ارتباط بين الذات والمرزوقات، تتعقل هذه الإضافة، ولا لا يمكن لنا أن نتعقل الخالقية أو الرازقية. يقول: لا يمكن لنا، لا يمكن لنا من الصفات الثبوتية الذاتية الصفات وعين ذاتك، لا يمكن أن ندرك الذات. وأما صنه ذاته وصفاته، وأما كنه ذاته وصفاته، هذا يعني كلام باعتبار أن صفاته عين ذاته، نظرية العينية وليس الغيرية كما ذهبت إليه الأشاعرة. وأما كنه ذاته وصفاته فمحجوب عن نظر العقول، يعني لا يمكن لنا أن ندرك لا الذات ولا الصفات، لأن صفاته عين ذاته، فمن قال أدعى أنه يدرك الصفات إذا لا ذات له، فمحجوب عن نظر العقول، ولا يعلم ما هو إلا هو، لأنه إذا كانت أوصاف الجنة هي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهي الجنة مخلوقة لله سبحانه وتعالى، إذن على وصف للجنة، فما بالنا بأوصاف خالق الجنة. يقول الله تبارك وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، لا يمكن الحاضر أو بذلك. قال: فمحجوب عن نظر العقول ولا يعلم ما هو إلا هو. وقد ذكر المصنف هنا سبعا، يعني ذكر في الفرق الثالث الصفات السلبية سبع صفات، أنه ليس مركب، وهذا الذي سنذكر فيها إن شاء الله، أنه ليس بجسم، هذه الصفة الثانية، أنه ليس محلا للحوادث، هذه الصفة الثالثة، أنه يستحيل عليه الرؤية البصرية، هذه الرابعة، أنه لا شريك له، هذه الخامسة، أنه منفية عنه المعاني والأحوال، السادسة، السابعة، أنه غني ليس بمفتر. الأولى، إذا كلامنا في الصفة السلبية الأولى، أنه ليس بمركب، شنو تعرف المركب؟ قال والمركب هو ما له جزء. المركب هو ما له جزء ونقيضه البسيط. إذا أثبتنا أنه ليس مركب فهو بسيط. إذا المركب ما له جزء، البسيط ما ليس له جزء. البسيط ما ليس له جزء. هنا عندما قال نقيضه، البعض قال مو المقصود بالنقيض النقيض المنطقي، يعني نقيض المركب البسيط، لأنه النقيضان أمران، أحدهما وجودي والآخر عدم، يعني وجودي وعدم، بينما المركب البسيط كلاهما وجوديان، مركب بسيط أمران وجوديان، فهما ضدان وليس نقيضان. فهما ضدان وليس نقيضان. لكن ماذا يقصد المقداد رحمه الله بقوله ونقيضه؟ المقصود بنقيض المركب عن ضده، نقيضه أي ضده المنافر له المعاند له، فيكون نقيض المركب على هذا المعنى الثاني، يعني الضد المنافر المعاند، نقيض المركب هو البسيط وليس معنى النقيض المنطقي، يعني أمران وجودي وعدم، لأن الكلام وجود. ثم التركيب، راح يفصل بينهم التركيب. ثم التركيب قد يكون خارجيا كتركيب الأجسام من الجواهر الأفراد، هذا مصطلح، يعني جوهر الفرد أو المنفرد أو الجوهر الوحداني أو الواحد، المصطلح عند المتكلم معنى الجزء الذي لا يتجزأ، معناها الجزء الذي لا يتجزأ، أو الجوهر البسيط الذي لا تركيب فيه، أو الجوهر المتحيز الذي لا ينقسم، يعني يمثلون تركيب الجسم من المادة والصورة. قال ثم التركيب قد يكون خارجيا كتركيب الأجسام من الجواهر الأفراد، وقد يكون التركيب وقد يكون ذهنيا كتركيب الماهيات، كتركيب الماهيات وتركيب التعاريف الحدود من الأجناس والفصول. الجنس واضح هو الكل المقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو، والفصل هو المميز لبعض أفراد الجنس عن البعض، يعني ما فيه امتياز. إذا الشارع يريد من هذه المقدمة قد يكون ذهنيا كتركيب الماهيات والحدود من الأجناس والفصول، يريد أن يقول أنه تبارك وتعالى غير مركب مطلقا، لا تركيب ذهني ولا تركيب خارجي، يعني لا خارجيا للمادة وصورة مثل الأجسام، هناك مادة وهناك صورة هي، ولا ذهنيا من جنس وفقط كالمفاهيم، مفهوم الإنسان. نعم، هو بشكل عام بجنس التركيب الذهني. قال والمركب بكلا المعنيين، يعني سواء كان التركيب الخارجي أو التركيب الذهني اللي هو الحقيقي بقبال الاعتبار، والمركب بكلا المعنيين مستقر بلا جزئي، لأنه ممتنع التحقق بامتناع تحققه، يعني تحقق هذا المركب وتشخصه خارجا وذهنا خارج عن التركيب الخارجي، ذهنا عن التركيب الذهني بدون جزئي، إذا كل مستقر إلى أجزاء سواء كان خارجي أو ذهني، وجزء غيره وقطع الجزء غير الكل، يعني جزء المركب غير المركب، فH2O الماء غير الهيدروجين والأكسجين، الأكسجين غير الماء، الهيدروجين غير الماء، وجزء غيره لأنه يسلب عنه، يعني شنو يسلب عنه؟ يعني الجزء يسلب عن المركب، أقدر أقول الأكسجين ليس بماء وهو جزء منه، الهيدروجين ليس بماء، إذا ثبت أن الجزء غير الكل بدليل السم لأنه يسلب عنه، فيقال الجزء ليس بكل، الأكسجين ليس بماء، ها الورقة ليس بكتاب، الجدار ليس بغرفة، الشباك ليس بغرفة، الآخر وما يسلب عنه الشيء فهو مغاير له، وما يسلب عنه الشيء أن الأكسجين مغاير للماء، الشباك مغاير لهذه الغرفة، الورقة مغايرة لهذا الكتاب وما يسلب عنه الشيء فهو مغاير له، لأن الشيء لا يسلب عن نفسه، الشيء لا يسلب عن نفسه. إذن وما يسلب عنه الشيء فهو مغاير، فيكون مركبا مفتقرا إلى الغير. فإذن هذا الترتيب يكون مفتقر إلى ثبت الاستقرار، مفتقر إلى الغير، وهذا الغير جزءه إذن سيكون ممكنا، لأن يعني الاستقرار علامة الإمكان، سمة الإمكان، يكون ممكنا. وهذا قلت لأن احنا جاي نفس وين؟ في وادي الوجود. فلو كان الباري جلت عظمته مركبا لكان ممكنا وهو محرم، وهو محرم. إذا ثبت أن الباري تبارك وتعالى بصير. قال الثانية أنه تعالى ليس بجسم، هذا يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.